الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس الذي هو من مجالس كتاب عمدة الطالب، وهذا المجلس مجلس خاص بكتاب المناسك وأحكام الحج، ونحن في شهر ذي القعدة، نستقبل شهر الحج وشهر المناسك، شهر ذي الحجة وأيام الحج وأيام عشر ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. المقصود أننا نستقبل الحج، وكثير منا إن شاء الله سيذهب إلى الحج، ولذلك أهل العلم ذكروا في حكم طلب العلم وتعلم العلم أن من أراد فعل عبادة تعين عليه تعلم أحكام هذه العبادة. فمن كان يريد أن يصوم رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصيام، ومن كان عنده مال يجب تجب فيه الزكاة يجب عليه ماذا؟ أن يتعلم أحكام الزكاة. وكذلك من أراد الحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم. كيف نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ونحج كما حج عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: إذا تعلمنا أحكام المناسك وعرفنا كيف حج النبي عليه الصلاة والسلام وما هي أركان الحج وما هي واجباته وما هي سننه، إذا عرفنا ذلك استطعنا بإذن الله تبارك وتعالى أن نؤدي هذه المناسك على بصيرة، وتقع موقعها بإذن الله تبارك وتعالى، وننال الأجر العظيم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولذلك هذا المجلس إن شاء الله نقرأ فيه ما يتعلق بأحكام المناسك وأحكام الحج بإذن الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: كتاب المناسك. يجب الحج والعمرة مرة في العمر على مسلم حر مكلف مستطيع. قال رحمه الله: كتاب المناسك. والمناسك جمع منسك، والتنسك والنسك والمناسك هذه تطلق دائما ويراد بها عبادات الحج، وتطلق أيضا على الهدي وما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل في الحج من أضحية أو هدي. لذلك الله عز وجل قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسكي يعني ذبح، هذا ما يتعلق بمعنى المناسك. وأراد بالمناسك الحج وأحكام الحج وما يتعلق بالحج. ثم قال: يجب الحج والعمرة. بدأ بحكم الحج، ومن المعلوم أن الحج ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس، ذكر منها الحج. ونبينا عليه الصلاة والسلام أمر بالحج وحج عليه الصلاة والسلام، وقد حج حجة الوداع في السنة العاشرة، وكان قد وجب الحج في السنة التاسعة للهجرة، ولم يحج تلك السنة عليه الصلاة والسلام لأسباب، لم يحج في السنة التاسعة لأسباب، منها أنه أراد أن يغير ما عليه أهل الجاهلية، لأن كفار قريش ومن هم على طريقة كفار قريش من قبائل العرب كانوا يحجون، وكان هناك أوثان وأصنام، وكان هناك من شعائر الجاهلية التي أزالها النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، لكن بقيت هناك بعض مظاهر الجاهلية، منها أنهم كانوا يحجون، يحج الواحد ويطوف عريانا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يغير مظاهر الجاهلية، فأمر أبو بكر رضي الله عنه أن يحج في السنة التاسعة، وأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يذهب معه وينادي بالناس أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وأخبر الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام سيحج في السنة التي بعده لكي يتأهب الناس ويستعدون للحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك غالب الأمة في تلك السنة حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام إلا في تلك الحجة، ممن هم يعني من المسلمين ومن المؤمنين الذين ليسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. فبهذا نعلم أن الحج ركن من أركان الإسلام. لكن قال المصنف هنا يجب الحج والعمرة. طبعا الحج شيء والعمرة شيء، ولذلك أهل العلم دائما إذا ذكروا الحج يعرفونه لغة واصطلاحا، وإذا ذكروا العمرة عرفوها أيضا لغة واصطلاحا، فيقولون الحج معناه في اللغة القصد، وفي الاصطلاح قصد البيت الحرام لأداء مناسك الحج. هذا بالنسبة ما يتعلق بتعريف الحج. وبالنسبة لما يتعلق بتعريف العمرة، فالعمرة معناها في اللغة، لغة العرب، ماذا؟ الزيارة. معنى العمرة الزيارة، وفي الاصطلاح زيارة البيت لأداء مناسك العمرة. وبهذا نعرف مسألة ذكرها أهل العلم، وهي هل على أهل مكة عمرة أو لا؟ وكثير من أهل العلم يقولون ليس على أهل مكة عمرة، لأن العمرة زيارة وهم أهل البيت، وزيارتهم الطواف، هو أنهم كل ما دخلوا المسجد الحرام طافوا بالبيت، فهذا يكفيهم عن العمرة، ويبقى أنه يجب عليهم الحج. قال مرة في العمر، وهذا من رحمة الله بالأمة ومن سماحة هذه الشريعة، أن الحج يجب مرة في العمر على المستطيع، أما غير المستطيع كما سنعرف يسقط عن الحج، والمستطيع يجب عليه مرة في العمر. قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله. وسألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا الحديث دليل على وجوب الحج والعمرة بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. ونبه الشيخ الشنقيطي في تفسيره رحمه الله إلى أن هذه من صيغ الوجوب، ونستفيد من هذا الحديث مسألة، وهي وجوب الحج والعمرة على الرجال والنساء المستطيعين مرة في العمر. شارح عمدة الطالب في هداية الراغب ذكر بيتين مهمين اشتملا على حكم الحج والعمرة، واشتملا على شروط وجوب الحج والعمرة، فقال، وهذه طريقة أهل العلم أنهم يلخصون المسائل بمنظومات وأبيات ينظمونها تسهيلا واختصارا، فقال الحج والعمرة واجبان، الحج والعمرة واجبان، هذا الشطر الأول. الشطر الثاني في العمر مرة بلا تواني، في العمر مرة، واضح في العمر مرة، لكن بلا تواني يعني على الفور بلا تأخير ولا تراخي، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أن وجوب الحج والعمرة واجب على الفور، فمتى استطاع يجب عليه أن يبادر إلى أداء الحج والعمرة. في العمر مرة بلا تواني، هذا البيت الأول. البيت الثاني قال بشرط إسلام كذا حرية. بدأ بشروط وجوب الحج، يعني على من يجب الحج، نقول بشرط إسلام كذا حرية، هذا الشطر الأول، عقل بلوغ قدرة جلية، عقل بلوغ قدرة جلية، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. ما معنى هذين البيتين؟ قال الحج والعمرة واجبان. عرفنا أن الحج والعمرة واجبان على كل مكلف اجتمعت فيه الأوصاف والشروط التي ذكرها، واجبان عليه في عمره مرة واحدة فقط. طيب وما بعد هذه المرة؟ يكون نافلة وتطوع بلا تواني، يعني بلا تأخير، يعني أن وجوب الحج والعمرة واجب على الفور بشرط الإسلام. الشرط الأول لوجوب الحج والعمرة الإسلام، قوله الإسلام أخرج ماذا؟ الكافر لا يجب عليه الحج، وإنما يجب عليه أولا أن يسلم، ثم بعد ذلك ماذا؟ أن يحج بشرط إسلام كذا حرية. الحرية أخرجت الرق، فالرقيق لا يحج إلا بإذن سيده، وهو تابع لسيده كما سيأتي تفصيل هذه الأحكام. بشرط إسلام كذا حرية، عقل، العقل أخرج ماذا؟ الجنون، ورفع القلم عن ثلاث منهم، المجنون حتى لو حج لا يصح حجه. بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ، البلوغ شرط وجوب، لكن يصح حج الطفل المميز. طيب المميز هو الذي يصلي ويؤمر بالصلاة، أمروا أبناءكم بالصلاة لكم؟ لسبع، واضربوهم عليها العشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. طيب ما دون التمييز؟ طفل صغير ما يميز، يصح منه الحج. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع رفعت امرأة من خثع، خثع عن قبيلة من قبائل العرب معروفة إلى اليوم، رفعت طفل صغير، رفعته، هذا دليل على ماذا؟ أنه طفل صغير كانت تحمله في يديها، والظاهر أنه رضيع، يعني في السنين الأولى من عمره، في السنة الأولى أو الثانية، غير مميز. رفعته فقالت: يا رسول الله، هل لهذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجر، له حج يصح، لكن ويجزئ، لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام، فإذا بلغ يجب أن يحج. وبهذا نعرف أن هناك شروط وجوب وشروط إجزاء. قال: ولك أجر، يعني أجر، لأنها كانت سببا في حج هذا الطفل الصغير. ومن حج معه طفل صغير فإنه يطوف به ويسعى به ويلبي عنه وينوي عنه إذا كان غير مميز، أما إن كان مميز يعلم أن يلبي وينوي ويفعل الأحكام. قال: قدرة جلية، هذه هي الاستطاعة، يعني أن يكون مستطيعا، كما قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وسيأتي في كلام المصنف تفسير هذه الاستطاعة. إذن عرفنا معنى قوله يجب الحج والعمرة مرة في العمر، قال: على مسلم، عرفنا الإسلام، حر يعني الحرية، مكلف، مكلف يعني عاقل بالغ، عاقل بالغ مستطيع. الآن سيفسر الاستطاعة الشيخ رحمه الله، وسنعرف هل الاستطاعة استطاعة مالية أو بدنية. قال: بأن وجد زادا ومركوبا صالحين لمثله. بأن وجد زادا ومركوبا، الزاد ما هو؟ طعام، والراحلة أو المركوب يعني الدابة التي سيسافر عليها. في السابق كانوا يذهبون على الإبل، واليوم يذهبون على السيارات والطائرات. هذا يدل على ماذا؟ على أن القدرة المقصود بها القدرة المالية، والقدرة البدنية تابعة له، وإلا الأصل أن الاستطاعة في الحج هي الاستطاعة ماذا؟ المالية. فمن استطاع ببدنه دون ماله لا يجب عليه الحج، لكن من استطاع بماله وبدنه وجب أن يحج، ومن استطاع بماله دون بدنه سيأتي معنا أنه يقيم من ينوب عنه فيحج عنه. قال صالحين لمثله، هنا تنبيه وهو أن الزاد والراحلة والزاد والمركوب ونفقات الحج تختلف من شخص إلى آخر، يعني الغني عن الفقير، القوي عن الضعيف، يعني قد يكون إنسان مريض يحتاج إلى كرسي خاص ببعض المرضى، يحتاج بسيارات أو بأجهزة طبية لا بد أن تكون معه، فهذا يحتاج نفقات تختلف عن نفقات الصحيح الذي لا يحتاج إلى شيء. وأيضا الغني الذي تعود على ركوب يعني أشياء لا يركبها أي أحد، أيضا إن توفر له مثل هذا وجب عليه الحج. ولذلك قال صالحين لمثله بعدما يحتاجه لنفسه وعياله وقضاء دين، يعني أن تكون هذه النفقات التي للحج فاضلة وزائدة عن نفقاته على نفسه وبيته وعياله وقضاء دينه. يعني لو كان عنده مال إما ينفقه على عياله أو يحج فيه، ماذا نقول له؟ نفق على العيال واجب، أوجب، ما يترك أبناءه وأهله وعياله يموتون جوع. وكذلك إذا حل عليه دين وعنده مال، إما يسدد الدين أو يذهب إلى الحج، ماذا يفعل؟ هنا يقضي الدين، إلا إن أذن له صاحب الدين فقال اذهب حج وبعد ذلك تسدد الدين. هذه هي المسألة التي يذكرها للعلم في استئذان صاحب الدين. وكثير من الناس اليوم قبل أن يحج يسأل، يقول علي اقساط أو علي مستحقات مالية. أحيانا بعض الناس يسأل يقول عندي مخالفات في المرور، هل يجب علي أدفعها أو لا، أو يجوز أدفعها بعد الحج، أو عندي اقساط. هذه ليست الديون التي يذكرها للعلم. الدين الذي يذكرها للعلم دين حال، إما أن تدفع هذا الدين ولا تحج، أو تحج ولا تدفع هذا الدين الحال. أما الأقساط المستمرة، المستحقات مثل فواتير ونحو ذلك، هذه لا تعيقك عن الحج، تمضي في حجك، إن شئت تسددها قبل الحج وإن شئت تذهب إلى الحج ثم تسددها بعد ذلك إن شاء الله عز وجل. ثم قال ويصح من صغير، ماذا يقصد في قوله ويصح؟ يعني الحج والعمرة. ويصح من صغير يعني طفل ولو دون التمييز، وهذا الذي ذكرنا لكم، ولو كان دون التمييز. ويحرم عنه وليه، إن كان دون التمييز لا يستطيع، لا يعرف الإحرام ولا النية ولا التلبية، وليه ينوي عنه، وليه سواء كانت أمه أو أبوه أو غيره. ومميز بإذنه، يعني المميز يعلم ويقال له أحرم، وإن شاء ألا يحرم، إن قال لا لا أريد أن أحرم فهذا له، هذا المميز. ويفعل ولي ما يعجزه، يعني يفعل الولي ما يعجز عنه من؟ هذا الطفل الصغير، قد يعجز عن مثلا عن رمي الجمار ونحو ذلك، فهذا أو الدعاء فيفعله الولي ويكفي. قال ومن رقيق، يعني يصح من الرقيق النفل، الحج يصح عنه ويقع نفله، أما إن عتق كما سيأتي فإنه يجب عليه أن يحج حجة الفرض وحجة الإسلام. ثم قال وإن بلغ أو عتق، قوله وإن بلغ يعني الصبي الطفل إن بلغ، أو عتق الرقيق بعرفة، يعني في يوم وقوف الناس في عرفة بلغ هذا الصبي، أو سيد هذا الرقيق أعتقه في ذلك اليوم. قال ولم يكن سعى للحج، لأنه كما سنعرف يجوز تقديم سعي الحج مع طواف القدوم للمفرد والقارن. قال أجزأ فرضا. فهذا الصبي وهذا الرقيق إن لم يكونا قدم سعي الحج يصح منه هذا الحج فرضا. قال أجزأ فرضا يعني ليس نفلا. قال ومن عجز لكبر، طبعا بعض المسائل هذه قد تكون اليوم نادرا أن تقع لكن يذكرها الفقهاء، ومن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ونحوه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من بلده وقربه. هذه مسألة الاستطاعة التي ذكرناها لكم قبل قليل، وهي أنهم الفقهاء رحمهم الله يرون أن الاستطاعة هي الاستطاعة المالية، فمن عجز عن بدنه وهو مستطيع بماله فإنه يخرج حج النيام ينيب عنه من يحج عنه، سواء كان هذا كبير في السن ما يستطيع أن يسافر أو كان مريضا مرض لا يرجى برؤه. أما إن كان مرض يرجى برؤه قد يكون هذه السنة مريضا بمرض طارئ لكن إن شاء الله في العام القادم لن يكون مريض، فمثل هذا لا ينيب عنه. لكن إن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه ومثله الكبير لازمه يعني وجب عليه أن ينيب عنه يقيم من يحج عنه. ويجوز لو كان هذا رجل يجوز أن تحج عنه امرأة، يجوز أن تحج عنه ابنته أو أخته أو زوجته، هذا مما يعني يذكره الفقهاء ويتفقون عليه. وكذلك الرجل يحج عن المرأة، لو كان هذا المريض امرأة يجوز ابنها أن يحج عنها. قال لزمه يحج أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من بلده وقربه. الفقهاء رحمهم الله مثل ما ذكر هنا الشيخ البغوثي رحمه الله أن هذا العاجز يخرج من يحج عنه من بلده، ومن أهل العلم من يستحب هذا ومنهم من يوجبه أن يحج من بلده من نفس بلد هذا العاجز. قال ويجزئ ولو عوفي بعد إحرام نائبه، يجزئ هذا الحج. الآن افترضنا أن هذا الرجل مرضا لا يرجى برؤه ودفع لشخص مبلغ أن يحج عنه حج النيابة فناب عنه في الحج، بعد أن حج عنه شوفي هذا أراد الله أن يشاف هذا من المرض، وهذا يقع كثيرا، يحكم الأطباء أن هذا يعني مرضه خطير وأن شفاءه يعني نسبته ضعيفة جدا، ثم بعد ذلك الله عز وجل يشافيه. ماذا تكون الحجة التي حج عنها نيابة؟ هذه تقع فرضا وتجزي عنه فرضا. لماذا؟ لأنه فعل ما يستطيع وبه تبرأ ذمته، وإن أراد أن يحج مرة أخرى فإنه يحج لكن يكون حجه نيابة عفوا نفلا. أيضا يدخل في هذه الجملة ما لو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه ودفع لشخص وفي أثناء المناسك أو بعد إحرام هذا الشخص شوفي هذا المريض أيضا يجزي عنه هذا الحج ما دام أنه بدأ في الإحرام وبدأ في المناسك. ثم قال رحمه الله وشرط لوجوبه على أنثى محرم. من الشروط التي تختص بها المرأة شروط وجوب الحج عليها، هذا شرط ماذا؟ شرط وجوب، شرط وجوب، يعني لو تخلف هذا الشرط فالحج عليها غير واجب، ولو ماتت هذه المرأة وليس عندها محرم لا يجب عليها، يحكم لها أنه لا يجب عليها الحج وأنها ماتت غير مستطيعة. فمن شروط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها محرم، قال من زوج أو أب أو خال ولو من رضاع ونحوه. المحرم يعرفه للعلم بتعريف، المحرم يعرفه أهل العلم بتعريف، فيقولون المحرم هو من تحرم عليه على التأبيد، هو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، هو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، تحرم عليه على التأبيد، هذا يخرج من؟ يخرج من تحرم عليه تحريم مؤقت، مثل ماذا؟ ها؟ أحسنت، زوج الأخت. الآن الرجل إذا تزوج امرأة يحرم عليها أن يتزوج من؟ أخواته، لكن هذا التحريم تحريم ماذا؟ مؤقت، مؤقت، فهو ليس محرم لهن، هن حرام عليه لكن هو ليس محرم لهن، فلا يجوز أن يسافر بهن، واضح؟ فقول من تحرم عليه على التأبيد يخرج من تحرم عليه تحريما مؤقتا، وكذلك عمة المرأة وخالتها، الإنسان إذا تزوج امرأة لا يجوز له أن يتزوج عمتها وخالتها، وهذا التحريم ليس على التأبيد، يعني لو ماتت هذه المرأة أو طلقها يجوز له أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها. قال بنسب، من تحرم عليه على التأبيد بنسب، النسب هذا اصطلاح شرعي ليس اصطلاح عرفي، حنا جرى عندنا النسب والنسيب ماذا؟ زوج البنت وزوج الأخت وكذا، في مجتمعنا نقول نسيب، لا هذه مصاهرة، النسب من ينتسب إليه، يعني هذه المرأة من يحرم عليها على التأبيد بنسب هو أبوها وجدها وابنها وابن ابنها وأخوها وابن أخيها، هؤلاء يحرمون عليها على التأبيد بنسب. قال أو بسبب مباح، سبب مباح مثل الرضاع والمصاهرة، الرضاع والمصاهرة، المصاهرة الزواج، فالإنسان إذا تزوج امرأة أصبحت أمها ماذا؟ محرم له، حتى لو طلق هذه المرأة أمها محرم، يجوز له أن يحج بها، وبنتها محرم وربيبته، والرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب، فالإنسان إذا أرضعته امرأة أصبحت أمه وزوجها أبوه من الرضاع، وأبناؤها إخوته من الرضاع، وإخوانها أخواله من الرضاع، وهكذا. فقوله بسبب مباح يشمل الرضاع والمصاهرة. قوله بسبب مباح أخرج بسبب محرم، فهناك أسباب تحرم لكنها أسباب محرمة، مثل قال والموطوء بشبهة، شخص تزوج امرأة مثلا وهي تحرم عليه وما علم إلا بعد أن تزوجها، أيضا يدخل في ذلك الملاعنة إذا صار لعان بين الزوج وزوجته، أحكام اللعان ستأتينا إن شاء الله في مجالس لاحقة، فإنهما إذا تلاعنا يحرمان على بعض على وجه التأبيد لكن لا تكون محرما له. أيضا ذكروا مسألة هي يعني تدخل في هذا التحريم لكنها بسبب غير مباح، وهي قالوا أم المزني بها والعياذ بالله، فإنها تحرم عليه لكن لا تكون محرما له. إذن بهذا نعرف من هو المحرم، وكلام الفقهاء في المحرم والتحريم بالنسبة سواء كان بنسب أو سبب مباح أو مصاهرة أو رضاع كلامه طويل جدا، وهذا سيأتينا إن شاء الله في كتاب الرضاع من كتاب النكاح، لكن بهذا نعرف أولا أنه الحج لا يجب على المرأة إلا أن يوجد لها محرم. من هو المحرم؟ هو هذا من يحرم عليه على التأكيد. أيضا اشترطوا في المحرم أن يكون بالغا عاقلا، لا يكون مجنون أو صبي صغير، وأيضا أن يكون مأمونا، لا يكون فاسقا فاجرا غير مؤتمن على هذه المرأة، وهذا مما نص عليها للعلم. قالوا وحرم سفرها بدونه. ما معنى هذا حرم سفرها؟ يعني السفر المرأة بدون محرم حرام. تأملوا هذا الكلام في ماذا؟ في ركن من أركان الإسلام، فما بالكم في السفر السياحة وما السياحة وإلى آخره، لا شك أنه أشد. وهذا في الحقيقة من حرص الإسلام على المرأة. المرأة بحاجة إلى رجل معها دائما، تركب الطائرة وتنزل من الطائرة، تركب السيارة وتنزل من السيارة، وهكذا، فهي بحاجة إلى رجل يكون معها. ولسماحة هذه الشريعة لم توجب على المرأة الحج بدون محرم. قال وإن مات من لزمه استنيب عنه من تركته. وإن مات شخص وجب عليه الحج سواء كان رجل أو امرأة وعنده مال، لكن مات قبل أن يحج، قال استنيب عنه، نخرج من تركته مبلغ من المال لحج الإنابة، فننيب عنه شخص يحج عنه سواء من أقاربه أو من أي أحد من المسلمين، لكن هذا المال يخرج منه من تركته. نعم. ثم قال بعد ذلك باب ميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل مصر والمغرب الجحفة قرب رابغ وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرنو وأهل المشرق ذات عرق. بدأ رحمه الله بهذا الباب ليبين مواقيت الحج، والله عز وجل جعل للحج مواقيت كما أن للصلاة مواقيت. ومواقيت الحج نوعان، زمانية ومكانية. الزمانية هي أشهر الحج، وهي شهر شوال وذي القعدة وذي الحج، فمن أراد الحج يحرم في هذه الفترة، يحرم بالحج في شهر شوال أو شهر ذي القعدة. والمتمتع بالحج لو اعتمر في رمضان ثم تحلل من عمرته وجلس إلى أن أحرم يوم التروية لا يصدق عليه أنه متمتع، هو غير متمتع. من أراد أن يحج حج التمتع يحرم بالعمرة، يعتمر يعني في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة أو في أوله، ثم بعد ذلك يتحلل من هذه العمرة ثم يحرم بالحج يوم التروية. وسنذكر لكم صفة حج التمتع إن شاء الله باختصار إن شاء الله في مسيرتي. إذن هذا هو الميقات الزماني. ما هو الميقات الزماني؟ أشهر الحج التي هي شوال ذي القعدة وذي الحجة، وهي في الحقيقة بالنسبة لذي الحجة العشر الأول من ذي الحجة، لأنه إذا مضى يوم عرفة انتهى الحج، فمن فاته عرفة فاته الحج. وعندنا النوع الثاني المواقيت المكانية، وهي التي بدأ بها المصنف رحمه الله، فقال ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وهو معروف اليوم، يقع على وادي العقيق في جنوب المدينة، واسمه مشهور باسم أبيار علي، وهذا رجل تبرع بأبيار حفرها للحجاج في سنوات ماضية فسميت به. نعم. وليس علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا هو ذو الحليفة. قال وأهل مصر والمغرب الجحفة قرب رابغ، وهذه قريبة من البحر، كان ميناء العرب وميناء جزيرة العرب قبل جدة رابغ والجحفة، فكان القوافل سواء قوافل تجارية أو قوافل الحج تنزل في هذا المكان، تأتي من المكان المشرق فتنزل في هذا المكان. ثم بعد ذلك في زمن عثمان رضي الله عنه يقولون أو بعد عثمان انتقل الميناء إلى جدة، فأخذ الناس ينزلون في مدينة جدة وهي أقرب له. الشاهد من مر بميقات الجحفة سواء كان على البر أو على البحر فإنه يحرم منه. وأهل اليمن يلملم، ويلملم هذا وادي ممتد من يعني جنوب الطائف، المنطقة المعروفة بالشفا وتسمى شفاء بني سفيان، قبيلة معروفة، ويمتد هذا الوادي إلى البحر غربا. هذا كله من أحرم منه، من مر به من الجنوب من جهة اليمن فإنه يحرم منه. وأهل نجد قرن المنازل، تسمى قرن الثعالب وتسمى السيل الكبير، وهذا الوادي أيضا وادي ممتد من هذا المكان قرن المنازل والسيل الكبير إلى الهدر. ففي اليوم معروف في ميقات وادي محرم، ميقات وادي محرم في الهدى معروف، كثير من الناس يحرمون منه وبعد ذلك يسلكون طريق كرى الجبل الكبير وينزلون إلى مكة. ميقات وادي محرم هو في الحقيقة من قرن المنازل، ليس محاذي له بل هو يقع عليه، يقع على نفس الوادي. فمن أحرم من قرن المنازل أو وادي محرم هو في الحقيقة محرم من ميقات وليس محرما من محاذات الميقات. قال وأهل المشرق ذات عرق، وهذا لأهل العراق ومن مر عليه من جهة المشرق. الشاهد هذه المواقيت وقتها النبي عليه الصلاة والسلام وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. النبي عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت، فمن مر بها من أهلها يعني من أهل المدينة ومر بذي الحليفة، أو من أهل مصر أو المغرب ومر من الجحفة، أو من أهل الشام أيضا كانوا يمرون به، وأهل اليمن مر من يلم، أو من غير أهلهم ممن مر بهم، يعني شخص من أهل المغرب أو من أهل مصر لكن جاء إلى المدينة أولا، زار المدينة ثم بعد المدينة أراد العمرة، سيمر بماذا؟ ميقات ذي الحليفة، يحرم منه. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة. أما من يريد أن يذهب إلى مكة وهو غير مريد الحج والعمرة لا يجب عليه أن يحرم، لا يجب عليه أن يحرم، لكن يسن له أن لا يدخل مكة إلا بإحرام وبعمرة. هذا التوقيت من النبي عليه الصلاة والسلام فيه معجزة، وفيه من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الميقات أهل العراق، وهذا ميقات أهل الشام، وهذا ميقات أهل مصر، وهذا ميقات أهل اليمن، مع أنهم لم يسلموا. هذا دليل على ماذا؟ في الزمن الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخلوا في الإسلام في ذاك الزمن، وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه أن تلك البلاد سيسلمون ويحجون ويفدون هذا البيت، بل يكونون كثرة كاثرة من حجاج هذا البيت، وهذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وهي لها ولمن مر عليها من غيره، هي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد الحج والعمرة، يعني الإنسان إذا نوى الحج والعمرة لا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. لو أحرم بعد الميقات فهذا قد ترك واجب من واجبات الحج والعمرة، فيجب عليه أن يخرج فدية. طيب، ومن هنا قال أهل العلم أن الناس بالنسبة للمواقيت ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. الآن في ناس ساكنين قبل المواقيت مثلنا، كلنا الآن خارج المواقيت. في ناس ساكنين بين الميقات وبين مكة، هم دون الميقات لكنهم ليسوا داخل الحرم مكة، مثل أهل الشرائع وأهل بدر وأهل عسفان وأهل جدة، هؤلاء دون الميقات وقبل حدود مكة قبل الحرم. وبقي القسم الثالث من الناس الذين يسكنون داخل مكة، أهل مكة. إذن الناس على ثلاثة أقسام. النوع الأول الذي هو قبل المواقيت خارج المواقيت يسمى أفقي أو آفاقي، يسمى أفقي أو آفاقي لأنهم يأتون من الآفاق من بعيد، هذا يسمونه آفاقي. هذا ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يحرم من الميقات. طيب، من كان دون الميقات وخارج مكة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كان دونهن فمن حيث أنشأ، يعني يحرم من بيته ما يرجع إلى الميقات. من كان، وهذا يسمى ميقاتي، النوع الأول حنا كلنا نسمى إيش؟ أفقي أو آفاقي، نأتي من بعيد من خارج المواقيت. لكن من كان يسكن في الميقات أو دون الميقات لكنه خارج الحرم يسمى ميقاتي. وهذا من وين يحرم؟ من بيته، يحرم من بيته للحج والعمرة، يحرم من بيته. طيب، من كان في مكة، هذا القسم الثالث وهو المكي، من كان داخل مكة للحج يحرم من بيته، لكن إن أراد أن يعتمر لابد أن يخرج إلى الحل، لأن العمرة لابد فيها من الإحرام من الحل، لا تكون من، لا ينعقد إحرام العمرة إلا من الحل، لا ينعقد في الحرم، فيخرج إلى عرفة لأن عرفة في الحل، أو يخرج إلى التنعيم، وأقرب مكان التنعيم المعروف اليوم في مسجد كبير اسمه مسجد عائشة، أو يخرج إلى أي مكان من الحل، المهم أن يخرج عن حدود الحرم فيكون في الحل، ثم يحرم بالعمرة، ثم يعود إلى مكة فيؤدي مناسك العمرة. أما الحج فالجميع يحرمون من ماذا؟ من مكة. قال: ولا يحل لمكلف تجاوز الميقات بلا إحرام إذا أراد مكة أو نسكا أو كان فرضه. من عقد نية الحج أو العمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا وهو إيش؟ محرم. وستأتينا صفة الإحرام. ومن حج من مكة أحرم منها وعمرته من الحل، أهل مكة مثل ما عرفنا يحج من مكة من أي مكان من مكة، لكن إذا أراد أن يعتمر لابد أن يخرج إلى الحل، يخرج خارج حدود مكة فينوي ثم يعود إلى أداء العمرة. قال: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه هي المواقيت الزمانية التي ذكرناها. من أراد الحج فإنه ماذا؟ يحرم في هذا الوقت. قال: ويكره إحرام قبل ميقات. الإحرام قبل الميقات مكروه، لأن السنة هي الإحرام من الميقات، كما أن الإنسان لا يصلي قبل الوقت، لكن في الحقيقة يصح أن يحرم قبل الميقات. فلو أحرم قبل الميقات، خصوصا أهل الطائرات، لو أراد أن يحتاط قبل أن تحاذي الطائرة الميقات فقال: أريد أن أنوي وألبي، فلا حرج عليه، ونيته صحيح وإحرامه صحيح. لكن الذي لا يجوز هو ماذا؟ أن يتجاوز الميقات وأن يحرم بعد أن تجاوز الميقات. قال: وبحج قبل أشهره وينعقد. أيضا الحج، شخص نوى الحج وأحرم بالحج متى؟ ونوى الدخول في النسك في رمضان، رمضان قبل أشهر الحج، هذه النية مكروهة والإحرام هذا مكروه، لكنه ينعقد. قال أنه ينعقد. ثم قال: باب الإحرام نية النسك. انتقل هنا إلى بيان صفة الإحرام، بعد أن عرفنا المواقيت الزمانية والمكانية انتقل رحمه الله إلى بيان صفة الإحرام، فقال: الإحرام نية النسك، يعني نية الدخول في النسك. ليس الإحرام لبس الرداء والإزار والتجرد من المخيط، لا، الإحرام هو نية الدخول في النسك. لو لبست لباس الإحرام، تجردت من المخيط ولبست رداء وإزار وما نويت، أنت ما أحرمت. ولو نويت الدخول في النسك، الدخول في النسك ها، وأنت ما تجردت من المخيط، أنت محرم الآن. واضح؟ فهذه هي حقيقة الإحرام، نية الدخول في النسك. قال: سنة لمريده غسل. بدأ ببيان سنن الإحرام، وهذه مهمة ننتبه لها، لأننا إذا حرمنا بعمرة أو بحج نفعل هذه الأمور. فنغتسل من الميقات، سنة لمريد غسل يغتسل الإنسان. قال: أو تيمم لعذر، يعني إنسان ما عنده ماء أو أن الماء يضر ينتقل إلى بدل الماء وهو التراب. قال: وتنظف. التنظف يعم أخذ الشعر والأظفار. قال: وتطيب. والنبي عليه الصلاة والسلام تطيب، فالرجل يطيب بدنه لكن لا يطيب إحرامه، لا يطيب لباس الإحرام، وإنما يطيب البدن. النبي عليه الصلاة والسلام طيب رأسه ولحيته، ولا يضر ذلك يعني وجود أثر الطيب بعد الإحرام، لأن من محظورات الإحرام الطيب، لكن هنا التطيب يكون متى؟ قبل النية وقبل الدخول في النسك. قال: وتجرد من مخيط. المخيط ما هو؟ هو اللباس المفصل على البدن. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل ماذا يلبس المحرم، فقال: لا يلبس السراويل ولا القميص ولا العمائم ولا البرانس. البرانس هي يعني يشبه الثوب المغربي للرجال، يعني قميص وفيه غطاء على الرأس ملتصق بالقميص، ثياب المغاربة، هذا هو البرنس. قال: ولا يلبس الخفين. فدل هذا على أن الرجل يحرم بنعال ورداء وإزار، وليس معنى هذا أنه لا يجوز أن يحرم بشيء فيه خيوط، لا، وإنما المقصود بالمخيط يعني المفصل على العضو. فالإنسان لا يلبس دشداشة ولا غترة ولا سراويل ولا قميص، وإنما يحرم بإزار ورداء. نعم. والمرأة تحرم بأي لباس، وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فدل هذا على أن المرأة منهية عن المخيط في وجهها وكفيها، وليس معنى هذا أنها تكشف وجهها وكفيها، أو أنها إذا غطت وجهها وكفيها بخمار وسدلت خمار على وجهها أنها تكون قد دخلت في محظور الإحرام، وإنما ماذا؟ لا تلبس المخيط في كفها ووجهها. وهذا تقول عائشة رضي الله عنها: كان إذا مر الركبان بنا سدلت إحدانا خمارة على وجهها. هذا دليل على ماذا؟ على أن المرأة المحرمة تغطي وجهها إذا مر بها الرجال الأجانب ولا حرج عليها، لكن لا تغطي ببرقع أو نقاب، ولا تغطي كفيها بقفازين. فلو أدخلت كفيها في عباءتها لا حرج عليها، وإذا سدلت خمارة على وجهها لا حرج عليها. قال: في إزار ورداء أبيضين نظيفين. ولا حرج أنه يعني يجمع إزاره بحزام أو كمر أو هميان كما يذكر الفقهاء، الحزام المعروف، لا حرج. ولا حرج على المحرم أنه يلبس ساعة أو نظارة أو يحمل حقيبة معه. نعم، كل هذا لا حرج عليه. قال: وإحرام عقب صلاة. من السنن أن الإحرام يكون، والتلبية ونية الدخول في النسك تكون بعد صلاة، وقد أحسن المؤلف هنا حينما قال عقب صلاة، يعني أي صلاة، يعني قد تحرم بعد صلاة العصر أو بعد الظهر أو بعد المغرب أو العشاء، أو تصلي الضحى أو سنة الوضوء، المقصود أنك تحرم بعد صلاة، أي صلاة. وليس معنى هذا أن للإحرام صلاة خاصة اسمها صلاة الإحرام، هذا لا يوجد، ليس هناك صلاة اسمها صلاة الإحرام، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعدما صلى الظهر والعصر، فأنت كذلك أي صلاة توافقك تصليها. لو ما وافقتك صلاة وصليت صلاة الضحى أو سنة الوضوء أو تحية المسجد ثم لبيت بعدها فلا حرج عليك. قال ونيته شرط، يعني نية الدخول في النسك، يعني لو فعل الإنسان هذه الأفعال، اغتسل وتطيب ولبس الإزار والرداء وصلى ركعتين وهو إلى الآن ما نوى، ترى إلى الآن ما أحرم، متى يحرم؟ إذا نوى، والنية محلها القلب، إذا نوى قال الآن أدخل في النسك ثم بعد ذلك يلبي، هنا أحرم. قال ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، يعني التمتع مثلا أو القران أو الإفراد أو العمرة أو الحج، أو لو أنه حج عن شخص آخر فيقول اللهم إني أنوي أن حجتي هذه عن أمي فلانة أو أبي فلان أو كذا، وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. هذا الاشتراط في الحج، وهذا قد علمه النبي عليه الصلاة والسلام خالته ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها. وما معنى هذا؟ معنى هذا أنه من أحرم بالحج أو بالعمرة وذكر هذا الشرط إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني الإنسان قد يحرم ثم يصيبه مرض لا يستطيع أن يكمل المناسك، أو يحول بينه وبين مكة شيء لا يستطيع أن يدخل مكة بعدما أحرم، فيتحلل. ما معنى فمحل حيث حبستني؟ يعني يتحلل من العمرة من غير فدية ومن غير شيء. لكن لو اشترط، لو لم يقل فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني وأحرم وما استطاع دخول مكة، فإنه يذبح فدية مقابل عدم إتمام المناسك. نعم. ثم قال وأفضل الأنساك التمتع. من رحمة الله عز وجل أنه جعل الأنساك ثلاثة، ليس هناك نسك واحد كل الناس يمشون عليه، وإنما جعل للناس أنساك ثلاثة. التمتع والإفراد والقران. ما معنى التمتع ولماذا سمي تمتع؟ التمتع هو أن الإنسان يحرم بعمرة في أشهر الحج فيتم مناسك العمرة ثم يتحلل التحلل الكامل ثم بعد ذلك يحرم بالحج يوم التروية أو يوم عرفة. لماذا سمي متمتع؟ لأنه تمتع بحج وعمرة في سفر واحد، وأيضا تمتع يعني محظورات الإحرام بين العمرة والحج فسمي تمتعا. القران، ما معنى القران؟ القران أن ينوي الحج والعمرة معا، أو ينوي العمرة ثم يدخل معها النية، نية الحج، لكن قبل أن يطوف طواف العمرة. هذا القران، إما أن يلبي ويحرم من الميقات بالحج والعمرة معا، أو عند الميقات يحرم بالعمرة ثم قبل أن يطوف عمرة طواف العمرة ينوي ماذا؟ الحج. ما الفرق بين القران والتمتع؟ القران والتمتع الفرق بينهما أن التمتع يكون فيه تحلل بين العمرة والحج، أما القران ما فيه تحلل، ما يتحلل إلا يوم العيد. ويشترك المتمتع والقارن في أن عليهما الهدي، عليهما الهدي. والإفراد، الإفراد هو أن يحج فقط لا يعتمر، وهذا ليس عليه هدي. والشيخ هنا قال أفضل الأنساك التمتع. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب الصحابة بالتمتع وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فتمنى عليه الصلاة والسلام أن يحج متمتعا وأمر الصحابة أنهم يحجوا حج التمتع، ولذلك فضلوا حج التمتع. قال بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. يعني الشيخ هنا يصف منسك التمتع ونسك التمتع. قال بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه وعليه دم إن كان أفقيا. عرفنا الأفقي، ها؟ إن كان أفقيا عليه دم، أما أهل مكة لا يكون عليه. وإن حاضت عليه دم، هنا الهدي معناها الهدي. وإن حاضت متمتعة وخافت فوت حج أحرمت به وصارت قارنة. هذا مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها. فالآن المرأة لو أنها أحرمت بالعمرة على أساس أنها تحج حج تمتع، فجاء الحي تنوي القران. لماذا؟ لئلا يفوتها الوقوف بعرفة وهي ما فرغت من عمرتها، لابد أن تقف في عرفة وهي محرمة بالحج ليست محرمة بالعمرة لكي يصح منها الوقوف بعرفة. فمثل هذه تدخل، يعني تنوي الحج وتدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. وسن عقب إحرامه تلبية. التلبية من مظاهر الحج العظيم، الإنسان يلبي، وهذه كلمة عظيمة، لبيك اللهم لبيك. ما معناها؟ يعني أستجيب لك يا الله استجابة بعد استجابة، لأن الله دعانا للحج وأمر إبراهيم أن يؤذن الناس في الحج. فأنت تقول لبيك اللهم لبيك تجيب دعاء الله لك في الحج، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أفضل ذكر للحاج هو التلبية، أن يلبي. يجهر بها الرجل وتسرها المرأة، وتتأكد إذا علا نشزا، يعني مكان مرتفع أو هبط واديا أو التقت الرفاق وأقبل ليل أو نهار أو سمع ملبيا أو صلى فريضة أو رأى البيت. يعني في جميع هذه الأحوال يلبي، وتتأكد في هذه المواطن، لأن هذه المواطن ذكر، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني هذه مواطن ذكر. النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر إذا على جبل أو نزل واديا كان يذكر الله ويكبر ويسبح، وأيضا إذا جاء الليل أو النهار تشرع أذكار الصباح والمساء، وكذلك تشرع هذه التلبية. فالإنسان يرفع صوته بهذه التلبية ويلازم هذه التلبية. ثم قال فصل يحرم بإحرام. هذا الفصل فصل مهم جدا، وهو محظورات الإحرام. قال يحرم بإحرام، أي يحرم يعني أنه سيذكر المحرمات بسبب الإحرام. الذي سيذكره الآن هو حلال قبل الإحرام، الطيب قبل الإحرام حلال، بل من السنن، ذكرنا أنه من سنن الإحرام. لكن بعد أن تحرم وتنوي الدخول في النسك وتبدأ بالإحرام، هنا ماذا؟ تحرم عليك هذه الأشياء، وهي تسعة أشياء. تسعة أشياء. قال حلق شعر، هذا أولا يحرم حلق أي شعر من البدن، سواء بقص أو حلق أو نتف يحرم. قال وتقليم ظفر بلا عذر، هذا الثاني المحظور الثاني، سواء كان أظفار اليد أو الرجل بلا عذر، أخرج المعذور الذي من غير قصد، ربما سقطت يده على شيء أو رجله على شيء فانكسر ظفره من غير قصد منه، فهذا معذور لا شيء عليه. وتغطية رأس ولو بتضليل محمل أو محمل، تغطية الرأس. في الحقيقة كما ذكر العلم منهم ابن القيم رحمه الله أن تغطية الرأس على ثلاثة أنواع. النوع الأول محرم بالاتفاق، وهو تغطية الرأس بملاصق، وهذا طبعا خاص بالرجل، أما المرأة تغطي رأسها وهي محرم، لكن الرجل يكشف رأسه، فيحرم عليه النوع الأول من تغطية الرأس، وهو تغطية الرأس بملاصق، سواء كان بطاقية أو وترة أو عمامة، شيء ملاصق بالرأس، هذا محرم بالاتفاق. هذا النوع الأول من أنواع تغطية الرأس. النوع الثاني جائز بالاتفاق، وهو تغطية الرأس بظل شيء ثابت، كظل شجرة أو خيمة أو جدار، هذا جائز بالاتفاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام استظل بخيمة، بنيت له خيمة في عرفة وهو محرم. النوع الثالث التظليل بشيء متحرك، وهذا الذي ذكره المصنف المحمل أو المحمل أو الهودج أو المظلة الآن الشمسية ليأخذها الإنسان تمشي معه، هذه تتحرك صح؟ تتحرك معك، أو السيارة. هذه في الحقيقة هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء من قديم، وللإمام أحمد رحمه الله روايتها، والمتأخرين من الحنابلة اختاروا الرواية التي تنص على التحريم، وهي قول المالكية أيضا، لكن الراجح هو ما ذهب إليه الإمام أحمد في الرواية الأولى، وهو مذهب الشافعية والحنفية، من أنه لا حرج فيه أن الإنسان يستظل بظل سيارة داخل السيارة أو باص أو طائرة أو مظلة شمسية، فإن هذا المهم أن لا يكون ملاصق، المهم أن لا يكون ملاصق لرأس الإنسان. قال ولبس مخيط يحرم أيضا، هذا المحظور السادس، هذا المحظور السادس، وانتبهوا لهذا المحظور، وهو قتل الصيد. وقتل الصيد يحرم على المحرم وعلى غير المحرم في الحرم، يعني المحرم من أن يحرم من الميقات يحرم عليه ماذا؟ الصيد. فلو أحرمت من المدينة من ميقات الحليفة، من تمشي من المدينة إلى أن تصل مكة لا يجوز لك أن تصيد. وكذلك لو كنت في مكة وقد تحللت من الحج والعمرة وأنت الآن متحلل لست محرما، يحرم عليك الصيد داخل مكة. الله عز وجل جعل هذا الحرم ماذا؟ آمنا، حتى الطيور والحيوانات تأمن فيه. قال ويحرم أيضا قتل صيد بري مأكول. الصيد البري يخرج غير البري مثل الدجاج، شخص ساكن في مكة وعنده دجاج حي يجوز له أن يذبح منه، عنده غنم يجوز له أن يذبح منه، هذا ليس صيدا بريا. ويخرج ماذا؟ صيد البحر. صيد البحر حلال للمحرم وغير المحرم، قال الله جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فلو أن الإنسان جاء من مصر على سفينة وأحرم من ميقات الجحفة، الآن من الجحفة إلى أن يصل مكة أو يقف في ميناء جدة في مسافة طويلة، لو أنه صاد من البحر وهو محرم ما حكم هذا الصيد؟ جائز لا حرج فيه. بل لو كان شخص داخل مكة وعنده حوض وربى فيه سمك يجوز له أن يصيد من هذا السمك، ولو وجد عين ماء أو بئر داخل مكة فيها سمك يجوز له أن يصيد من هذا السمك. طيب قال صيد قتل صيد يحرم أيضا قتل صيد بري مأكول. أما غير المأكول كالسباع فهذا لا حرج على الإنسان أن يقتله، وسيأتينا إن شاء الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خمس يقتلن في الحل والحرم، ذكر منها السباع. قال ومتولد منه ومن غيره. أحيانا يكون الحيوانات ينزو بعض على بعض فيصير توالد بين حيوان أهلي وبري، فالمتولد منهما يغلب فيه جانب الحرمة فيحرم صيده. يعني افترضنا لو أن صار توالد بين الغزال والماعز، والغزال صيد بري والماعز ماذا من بهيمة الأنعام الأهلية ليست صيد، فهنا لا يجوز أكل ما تولد منهما تغليبا لجانب الحرمة. قال واصطياده وأذاه، أيضا يحرم اصطياد هذا الصيد ويحرم أذاه وتنفيره، كل هذا يحرم. قال ومن أتلفه أو تلف بيده أو أعان عليه فعليه جزاء، وهذا الذي ذكره الله في القرآن، فجزاء مثل ما قتل من النعم. فلا يجوز قتله ولا الإعانة على قتله ولا حتى الإشارة إليه. يعني لو وجدت شخص يصيد وأنت محرم لا يجوز لك أن تقول الصيد ذهب من هنا أو لا تشير إليه ولا تعينه. قال وقتل قمل وصئبانه، أيضا ألحق بهذا هذه الحشرات التي توجد في الناس وتوجد حتى في الحيوانات وتوجد، فمثل هذه الصيبان التي ذكرها يعني يغلب فيها جانب الحرمة. قال ولا شيء فيه، يعني لا جزاء فيه لو قتل هذه الحشرات. نعم. قال لا إنسي كغنم، يعني المقصود هنا بقتل القمل والصيبان يعني التي تكون في ماذا في هذا الصيد، معروف هذه الحيوانات يخرج فيها هذه القمل يعني من الحشرات ومن الدود ومن قد تكون على هذا الصيد، وصيبانه غيره كما بين المحقق في الهامش. فحتى هذه قالوا تولدت من هذا الصيد فلا يجوز قتلها، لكن من قتل هذه الحشرات التي تولدت من هذا الصيد وجدناها على ظهره وجسده وكذا وقتلناها فهذا لا جزاء فيه، لكن الإنسان لا يتعمد قتل هذه الحشرات التي وجدت على جسد هذا الصيد. قال لا إنسي كغنم ودجاج ولا صيد بحر، هذا ذكرنا لكم الصيد الأهلي الإنسي اللي يكون مع الإنسان أو الحيوانات هذه ليست صيد، ولا صيد البحر فإنه حلال. قال ولا محرم الأكل من الكلب، لو إنسان قتل كلب في مكة لا شيء عليه. وصائل، الصائل هو الذي اعتدى عليك من سباع الطير أو من سباع الكلاب ونحو ذلك، إذا صال عليك واعتدى عليك تدفعه ولو بالقتل ولا جزاء عليك ولا فدية عليك. هذا بالنسبة ما يتعلق بالصيد. ثم انتقل إلى المحظور السابع وهو عقد النكاح. قال ويحرم أيضا معه عقد نكاح ولا يصح، لا يجوز المحرم أن يكون زوج ولا زوجة ولا ولي، لا يصح معه عقد نكاح ولا فدية، هذا المحظور الوحيد الذي لا فدية فيه وهو عقد النكاح. لا، لكن يجدد العقد، يعني لو عقد على امرأة وهي محرمة لا بد من تجديد العقد وهكذا. قال وتصح الرجعة، يعني لو أن شخص طلق امرأته طلقة وذهب إلى الحج ثم بعد ما أحرمه محرم أراد أن يراجعها هل يصح تصح هذه الرجعة؟ جواب نعم تصح الرجعة. المحظور الثامن قال ويحرم أيضا جماع، هذا المحظور الثامن وهو أشد محظورات الإحرام لأنه يفسد الإحرام ويبطله وتجب فيه فدية مغلظة. قال ويحرم أيضا جماع ويفسد نسكهما، يعني نسك الزوج والزوجة، قبل تحلل أول لا بعده، ويقضيان في فاسده ويقضيان فورا. ما معنى هذا الكلام؟ الآن عندنا تحلل أول وتحلل ثاني، هذا يكون يوم العيد، عندنا أعمال يوم العيد خمسة لكن ثلاثة يحصل بها التحلل. ماذا يحصل؟ التحلل يحصل باثنين من ثلاثة، التحلل الأول، عندنا ثلاثة أمور: رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة. هذه الأمور الثلاثة من فعل اثنين منها تحلل التحلل إيش؟ الأول. من فعل الثلاثة تحلل التحلل كله. واضح؟ طيب الآن لو جامع قبل التحلل الأول ماذا عليه؟ أول شيء هذا وقع في إثم عظيم وأعظم محظورات الإحرام، هذا أول. ثانيا يجب عليه التوبة إلى الله. ثالثا فسد نسكه، حجه فسد. رابعا يجب عليه أن يمضي في الحج، يتم المناسك. خامسا يقضي هذه الحجة العام القادم. هذه خمسة أمور وجبت عليه. المرأة إن كانت قالوا مطاوعة له غير مكرهة فحكمها حكمه، وإن كانت مكرهة فلا يكون حكمها حكمه، تكون معذورة. هذا معنى ويفسد نسكهما قبل تحلل أول لا بعده، ويمضيان في فاسده ويقضيان فورا. طيب إن كان الجماع وقع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، طبعا الشيخ هنا ما ذكر الفدية، يعني إتماما لما ذكرنا تجب عليهم فدية وهي بدنة، يعني ناقة. نعم. وبالنسبة للجماع بعد التحلل الأول سيأتي إن شاء الله، بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني سيأتي إن شاء الله. طيب إذن هذا المحظور الثامن وهو إيش؟ الجماع. المحظور التاسع والأخير المباشرة، قال ويحرم مباشرة دون الفرج، يعني مقدمات الجماع ليست الجماع، فهذه لا تجوز في الحج. الله عز وجل قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث فسره الصحابة أنه يعني المباشرة والتقبيل ونحو ذلك، فهذا لا يجوز في الحج وهو محظورات الحج، لكن لو وقع فإنه لا يفسد الحج، لا يفسد الحج. ولذلك قال ولا تفسد ولو أنزل. قال والمرأة كالرجل إلا في اللباس. الآن انتهى من المحظور التاسع وهو المباشرة، وذاك ما يتعلق بالمرأة، محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة وإحرام المرأة. قال والمرأة كالرجل، يعني في المحظورات، إلا في اللباس، المرأة تلبس المخيط. وقال وتغطية الرأس، المرأة تغطي رأسها. وتضليل محمل، المرأة كانت تحمل في المحمل والهودج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. وهذه المسألة عرفنا أن الرجل فيها كالمرأة، لا حرج على أن يستظل الرجل والمرأة في ظل المحمل أو السيارة أو الشمسية والمظلة أو نحو ذلك. قال ويحرم عليهما القفازان، المرأة يحرم عليها أن تلبس المخيط في كفيها والقفاز، وإحرامها في وجهها فلا تغطيه وتسدل لحاجة، لا تغطي بمخيط كالبرقع والنقاب، وإنما يجوز لها أن تسدل عليها الخمار إذا مر بها الرجال الأجانب. نعم. ثم قال فصل، هذا الفصل في بيان الفدية في من وقع في محظور ونحو ذلك، ماذا كيف يفدي؟ بعد أن بين محظورات الإحرام بين الفدية، كيف يفدي من وقع في محظور؟ قال يخير في فدية حلق وتقليم، يعني تقليم ظفر وتغطية رأس وطيب، بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين مد من بر أو نصف صاع، نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. هذه فدية تسمى فدية الأذى. لماذا سميت فدية الأذى؟ لها قصة، وهو أن أحد الصحابة رضي الله عنه جاء محمولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشعره فيه كثير من القمل، وأثر هذا في رأسه وفي دمه، معروف أن هذه الحشرات وهذا القمل يمتص الدم من رأس الإنسان، فآذاه آذى شديد حتى أن الناس يحملونه، حملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: آذاك هوام رأس؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق وصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو اذبح شاة. فهو تأذى من رأسه، فالإنسان قد يتأذى من شعره أو يتأذى من ظفره فيضطر إلى تقليم أظفاره، أو يتطيب أو يلبس مخيط ونحو ذلك ويغطي رأسه، فسميت هذه ماذا؟ فدية الأذى. فمن ارتكب محظورا من هذه المحظورات على وجه العمد فإنه يفدي هذه الفدية، وهذه الفدية على التخيير ليست على الترتيب، إن شاء صام وإن شاء أطعم وإن شاء ذبح شاة في الحرم. قال: أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين مد بر. ما هو المد؟ مجموع الكفين، الصاع 4 أمداد ونصف الصاع مدين وربع الصاع مد واحد. وهنا فرق بين البر وغيره، لأن البر أنفس الطعام، وهذا جاءت فيه آثار عن بعض الصحابة أن مد البر يجزع عن نصف صاع. فإن شاء أطعم مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو أرز أو ما اعتاد عليه الناس في أكله، يطعمه إما طعاما يعطيهم طعام أو يعد لهم طعاما يطبخه ويطعم هؤلاء 6 مساكين، أو يذبح شاة توزع على فقراء الحرم. قال: وفي جزاء صيد، في جزاء صيد. الآن عرفنا أن من محظورات الإحرام الصيد، طبعا إذا صاد ماذا يفعل؟ قال: وفي جزاء صيد بين ذبح مثل إن كان، الله عز وجل قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم. بعض الصيد له مثل قضى به الصحابة، وبعض الصيد ليس له مثل فتخرج قيمته. قال: بين ذبح مثل إن كان وإطلاقه لمساكين الحرم، يعني يذبح مثله ويطعم به، يطعم لمساكين الحرم، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، يعني مثل ما يجزئ في زكاة الفطر، يكون من قوت البلد، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. نعم. خلاصة هذا الكلام أنه إن كان لهذا الصيد مثل أخرج هذا المثل، وإن لم يكن له مثل أخرج طعام بقيمته. قال: وأما دم تمتع وقران فهدي. هذا يختلف عن الفدية، هذا قربان، فالحاج المتمتع والحاج القارن يتقرب إلى الله عز وجل يوم العيد بذبح الهدي، وهذا ليس كالفدية، فهو شكر، ذبح شكر لله، وليس كالأضحية، فأحكامه تختلف عن أحكام الأضحية. من أراد أن يضحي يمسك من أول يوم من أيام العيد، من أول يوم من أيام بالحج عن شعره وظفره وبشرته. أما الحاج من أراد أن يهدي فقط لا يضحي، فهذا لا يمسك من أول يوم، وإنما يمسك وقت الإحرام فقط، فبين العمرة والحج إذا كان متمتعا يجوز له أن يأخذ من شعره ومن ظفره، لا حرج عليه. قال: وأما دم تمتع وقران فهدي، فإن عدمه صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا فرغ من أفعال الحج. هذه ذكر الله عز وجل في القرآن، قال: فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة. من رحمة الله عز وجل للناس وعلى الناس أن من لم يجد هدي، وفي السابق بهيمة الأنعام ليست متوفرة كاليوم، تنقل بباخرات وبسفن وبسيارات إلى مكة، قد يذهب الإنسان حاج ومعه مال ولا يجد هدي، ما يجد هدي يشتري، ولذلك كانوا يسوقون الهدي من خارج مكة، كان الحجاج يأتون كل حاج ومعه الهدي يسوقون هديه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج ساق 100 من الإبل هدي من اليمن، أرسل علي ليأتي بها. ففي السابق قد يحج الإنسان ومعه مال ولا يجد هدي، أو قد يجد هدي ولا يجد المال، تنفد نفقته ونحو ذلك، هذا ماذا عليه؟ عليه أن يصوم 10 أيام، 3 يصومها في الحج، ويجوز له أن يصوم أيام التشريق بعد يوم العيد، وهذه لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، لأننا كما هو معلوم عندنا 5 أيام في السنة يحرم صيام، ما هي؟ يوم عيد الفطر 1 من شوال، ويوم عيد الأضحى الذي هو ماذا؟ 10 ذي الحجة، وما بعده 3 أيام أيام التشريق 11 12 13، هذه 5 أيام في السنة يحرم صيام. نعم، لكن يستثنى من ذلك من لم يجد الهدي يجوز له أن يصوم أيام التشريق. قال: ويجب بوطء في فرج، يعني تجب الفدية إن حصل هذا المحظور، وبمباشرة مع إنزال في الحج قبل تحلل أول بدنه، وهذا الذي ذكرناه لكم قبل قليل مع فساد الحج إن كان قبل التحلل الأول. قال: وبعده وفي العمرة شاة، يعني الآن من جامع قبل التحلل الأول فسد حجه ويمضي فيه ويقضي من العام القابل، وأيضا يجب عليه بدنة، وهي ماذا؟ ناقة. أما إن كان بعد التحلل الأول فيجب عليه، أو في العمرة فيجب عليه ماذا؟ شاة. طيب، الآن في العمرة شخص جامع في العمرة، أحرم وجامع في العمرة، هل تفسد عمرته؟ نفس التفريق بين التحلل الأول والتحلل الثاني، إن كان قبل التحلل، نحن عرفنا أنه إن كان قبل التحلل الأول فسد الحج، إن كان بعد التحلل الأول لا يفسد الحج. كذلك في العمرة قالوا: إن كان بعد الطواف لا يفسد لا تفسد العمرة، إن كان في العمرة، في العمرة إن كان بعد طواف العمرة لا تفسد العمرة، إن كان قبله فسدت العمرة، لا يبد أن يحرم من جديد. لكن بالنسبة للكفارة أو الفدية، إن كانت قبل التحلل الأول قال بدنة، وبعده وفي العمرة، يعني بعد التحلل الأول وفي العمرة شاة، وكذا هي يعني المرأة إن طاوعته، أما إن كانت مكرهة فلا تجب عليها الفدية. قال: ومن كرر محظورا من جنس قبل فديته فواحدة، قد يفعل الإنسان الشيء يكرره وهو من جنس واحد، يعني شخص لبس مخيطا ومن جنس لبس المخيط تغطية الرأس، ومن جنس لبس المخيط لبس الجوارب، هذه 3 محظورات كلها من جنس واحد، إن فعلها فيكفي فيها ماذا؟ فدية واحدة. إن لم يفدي أول، يعني لو أنه غطى رأسه ثم فدى ثم بعد ذلك لبس قميصا، هنا يفتي مرة ثانية. لكن لو فعل محظورين أو ثلاثة من جنس واحد وهو لم يفتي يكفي فيها فدية واحدة. قال إلا في صيد، الصيد كل صيد فيه فدية وجزاء، ومن أجناس لكل جنس فداء. يعني لبس المخيط يختلف عن قص الشعر، ويختلف عن الطيب، ويختلف عن غيره، فهذه محظورات ليست من جنس واحد، فلكل جنس فدية. قال رفض إحرامه أو لا، يعني قطع إحرامه أو لا، سواء أراد قطع إحرامه أو لم يرد فإن الفدية لا تسقط عنه. قال ويسقط بنسيان وجهل وإكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وحلق وتقييم. من رحمة الله عز وجل أنه عفى عن أمته ما يقع منهم من جهل أو نسيان أو إكراه، فمثل هذه الأحوال معفو عنها في غالب محظورات الإحرام، لكن استثنى الصيد لأن الصيد فيه إتلاف لهذا الصيد، فلا بد أن يضمن هذا المتلف. وبالنسبة للحلق والتقليم والوطن أيضا قالوا بالنسبة للحلق والتقليم فيه إتلاف، ولا يقع غالبا حتى معه الوطء إلا يعني لا يقع عن نسيان، وقالوا لا يقع أيضا عن جهل في الغالب، ولا يعذر فيه هذا الجاهل على تفصيل عند أهل العلم، لكن هذا هو مختاره المصنف رحمه الله. قال وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. الآن أي فدية أو هدي يقدمه الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا فهو يذبح في الحرم داخل الحرم ويقدم لمساكين الحرم. إلا دم أذى ولبس ونحوهما فبه وحيث فعله. يعني هذه الفدية فدية الأذى أو اللباس يجوز أن تكون في الحرم فبه، يعني في الحرم، أو حيث فعله، حيث فعل هذا المحظور، يعني يجزي في الحرم أو في المكان اللي فعله فيه ولو خارج الحرم، لو في عرفة مثلا. ودم إحصار حيث أحصر. النبي عليه الصلاة والسلام أحصر عن الحرم عام الحديبية، أحرم وأراد أن يدخل الحرم فمنعه المشركون، فتحلل من العمرة هو الصحابة وذبحوا هديهم وحلقوا رؤوسهم عند يعني خارج الحرم في المكان الذي ما استطاعوا يعني أحصروا فيه وما استطاعوا أن يدخلوا الحرم. فدم الإحصار يكون في المكان الذي يحصر فيه الإنسان، لا يستطيع الإحصار هو معنى الحبس، يحبس فيه فلا يستطيع أن يمضي في مناسكه. قال ويبصر صوم وحلق بكل مكان. الصوم يجزي أن يصوم من لم يجد عرفنا من لم يجد الهدي يصوم 10 أيام في كل مكان حتى لو في بلده، وكذلك في فدية الأذى صيام 3 أيام يصومه في أي مكان. وأيضا حلق الشعر، أنت الآن لو أحرمت بعمرة وطفت وسعيت ورأيت زحمة في مكة فقلت ما أريد أحلق رأسي بعيد عن الحرم فخرجت عن مكة حلقت رأسك خارج مكة، هذا لا حرج تحلق رأسك خارج مكة لا حرج. نعم. قال والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة. الدم سواء كان هديا أو فدية أو أضحية يجزي فيه شاة أو سبع بدنة أناقة أو بقرة، والسبع هذا قد فعله الصحابة كان يشترك 7 في بقرة أو في ناقة. نعم. قال فصل، الآن هذا الفصل سيعدد فيه جزاء الصيد، جزاء الصيد، من قتل صيدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. سيذكر الآن أقضية قضى بها الصحابة هي بيان لمثل الصيد يعني الصيد وما يماثله من بهيمة الأنعام في الفدية. قال في النعامة بدنة، يعني من قتل نعامة في مكة يجب عليه أن يقتل، أن يذبح في مقابلها ناقة. وفي حمار الوحش يجوز أكل حمار الوحش، يجوز كي؟ ما الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وهو يعني محرم من المدينة إلى مكة خرج بين أيديهم حمار وحش، وكان معهم عروة بن المضرس رضي الله عنه، فاصطاد هذا الحمار وكان غير محرم فصاده، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. والنعام والغزال وحمر الوحش كانت كثيرة في جزيرة العرب، كانت تأتي من أفريقيا، فانقطعت بعد حفر قناة السويس، بعد حفر قناة السويس انقطعت. وإلى عهد قريب جبال المدينة، تحدثني أحد زملائنا في المدينة طالب كان معنا، صادوا غزال في جبال المدينة، يعني الكلام هذا قبل 10 سنوات تقريبا، لكن اندثرت وأصبحت منقلبة، خصوصا بعد خروج الأسلحة، البنادق هذه قربت يعني هذا الصيد. الشاهد هذه كانت موجودة عند العرب، ولذلك في أشعار العرب في جاهليتهم مذكورة فيها حمر الوحش، ومذكورة فيها أسماء الأسد، أسماء كثيرة للأسد عند العرب كان موجود في جزيرة العرب، لكن انقرض بعد يعني حصول هذه الأشياء. الشاهد قالوا في حمار الوحش وبقره، يعني الحمر الوحش وبقر الوحش، حمر الوحش يقولون الحمار هذا المخطط، وبقر الوحش يعني يذكرون أن بقر الوحش هو نوع من أنواع الغزال المشهور عند يعني العرب باسم المها الوضيحي، المها الوضيحي، وهو شكله قريب، وذكر الشيخ عبد الله البسام هذا الشيء وغيره من أهل العلم. قال والوعي، الوعي أيضا هو من أنواع الغزال ويسمى تيس الجبل وهو كبير. فهؤلاء كلهم قضى فيهم الصحابة أن من قتل أو صاد هذا يكون عليه بقرة. قال وفي الضبع كبش، الضبع من السباع، والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عنه فقال هو صيد، هو صيد، فأقر أكله، فمن قتله يفدي في مقابله كبش. وفي الغزال عنز، وفي وبر، الوبر قريب من الأرنب في هيئته وشكله وجسمه، وضب، الضب معروف، طيب جدي، الجدي من صغار الماعز. وفي يربوع جفرة، اليربوع الجربوع قالوا جفرة وهي صغيرة دون الجدي. وفي أرنب عناق، أيضا عناق هي أنثى من أولاد الماعز أصغر من الجفرة. وفي حمامة شات، قضى الصحابة في أن من قتل حمامة في الحرم أنه يذبح في مقابلها فدية شات. قال وما لا مثل له فيه قيمته، يخرج قيمة هذا الصيد طعاما يوزعه على فقراء الحرم. هذا كله قضى فيه الصحابة، وهذا يؤكد لنا قضية وهي عموم الأمن في الحرم، وأن الحرم لا بد أن يكون آمنا حتى على الحيوانات. نعم. قال فصل يحرم صيد حرم مكة على محل ومحرم، وحكمه كصيد محرم. صيد الحرم يحرم على من كان محرما بحج وعمرة أو حلالا غير محرم، فلا يجوز الصيد داخل الحرم. قال ويحرم قطع شجره وحشيشه، يحرم أيضا قطع الأشجار في الحرم وحشيشه، يعني كل نبات نبت بالطبيعة لم يزرعه الإنسان. أما لو إنسان في مكة غرس نخل أو زرع ويقطف منه، يجوز له أن يقطع منه ويصلحه ويقطف منه ولا حرج عليه. ومثله الشجر المزروع في الشوارع زرعته الدولة، هذا لا حرج على الإنسان أن يقطع منه. لكن الذي خرج من غير يعني أن يزرعه أحد، هذا لا يجوز قطعه. قال إلا اليابس، يعني لو شجرة وجدنا شجرة ميتة يابسة فلا حرج. والإذخر، الإذخر نبات حشيش معروف يحتاجه الناس قبل في كثير من أمورهم، واستثناه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويحرم صيد حرم المدينة. انتقل بعد بيان أحكام حرم مكة إلى أحكام حرم المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وأحكام المدينة تختلف عن أحكام مكة. قال وهو ما بين لابتيها، لابتين حرتيها، والمدينة بين حرتين جبال سوداء في شرقها وفي غربها، لذلك يقال حرة الشرقية والحرة الغربية، وهي حدود المدينة. لا يجوز الصيد في المدينة أيضا، ولا جزاء فيه. يعني من صاد في المدينة لا يكون عليه جزاء وفدية كما في مكة. ويباح الحشيش للعلف وآلة حرث ونحوه من شجره. هذا في مكة والمدينة. الإنسان إذا كان عنده دواب وبهيمة تنعام لا حرج عليه أن يطعمهم، أو أراد أن يحرث زرعه أو مزرعته لا حرج عليه أن يفعل هذا الشيء. ثم قال باب، الآن من أهم الأبواب، أهم الأبواب، وهي صفة دخول مكة ثم صفة الحج والعمرة، فانتبهوا معه. قال يسن دخول مكة نهارا من أعلاها، يعني للحاج أو للمعتمر. وهذا قوله نهارا من أعلاها يعني كما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أتى من المدينة، فالذي يدخل من المدينة يأتي مكة من أعلاها، لأن شمال مكة مرتفع ثم ينزل إلى الحرم. لكن الإنسان إذا جاء من جهة أخرى لا حرج عليه أن يدخل من أعلاها أو من أسفلها، ولا حرج على الإنسان أيضا أن يأتيها في الليل. قال والمسجد من باب بني شيبة، يعني ندخل الحرم من باب بني شيبة. وهذا الباب كان في السابق قريب من مقام إبراهيم وفي وسط الصحن اليوم، لكن أزيل بعد التوسعات هذه، وهذا يعني يستحبه الفقهاء في ذلك الزمن. قال وإذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، حيينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، الحمد لله رب العالمين كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال، اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، يرفع بذلك صوته. هذه الأدعية لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة، لكن استحبها يعني بعض الفقهاء. قال ثم يطوف مضطبعا، الرجل يضطبع في ردائه، وهذا من سنن الطواف فقط. ما معنى الاضطباع؟ أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفا على كتفه الأيسر، بمعنى أن يكون الكتف الأيمن مكشوفا وكتف الأيسر مغطى بهذا الرداء. هذا من سنن الطواف، طواف العمرة وطواف القدوم فقط، ويكون وقت الطواف. بعض الناس من يحرم من الميقات يفعل هذا الفعل، وهذا خطأ، هذا يكون فقط في طواف القدوم وطواف العمرة، حتى طواف الإفاضة لا يسن فيه. قال يبتدئ متمتع بطواف العمرة وغيره بطواف القدوم، ويبتدئ من الحجر الأسود. إذا أردت أن تطوف من أين تبدأ؟ من الحجر الأسود، هنا بداية الشوط. فيحاذيه بكل بدنه ويستلمه ويقبله، إن استطعت أن تستلمه تمسح بيدك أو تقبله، فإن لم تستطع تشير إليه بيدك. فإن شق فبيده وقبلها، قوله أشار بيده وقبلها هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، وإنما يقبلها، يقبل الحجر إن استطاع أو يشير فقط، لا يقبل يده. قال فإن شق أشار إليه ويقول كلما استلمه بسم الله والله أكبر. إذا بدأت الطواف تقول بسم الله والله أكبر، ثم في كل شوط تقول الله أكبر، وهذا بداية الطواف. يقول بسم الله والله أكبر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الزيادة بعد بسم الله والله أكبر ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا، يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا. الرمل هذا سنة في طواف القدوم أيضا وطواف العمرة، وهو في الأشواط الثلاثة فقط، الانطباع في السبعة أشواط، أما الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وهذه للرجال دون النساء. ولا حرج على من عنده يعني معه أهله ويخشى أن يفقدهم في الطواف أن يترك هذا الرمل. قال ثم يمشي أربعا، يستلم الحجر الركن اليماني فقط كل مرة ولا يقبله. الركن اليماني فقط إن استطعت أن تستلمه بيدك يعني تمسح عليه، فإن لم تستطع لا تشير إليه ولا تقبله، فقط يستلم. ويقول بين الركن اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طبعا هذا الدعاء وغيره من الأدعية، فالإنسان يجتهد أثناء الطواف بالدعاء. وفي بقية طوافه: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ربي اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت العز الأكرم. ويذكر ويدعو بما أحب، يعني يذكر الله ويدعو الله عز وجل. ومن لم يكمل السبع أو لم ينوه أو نكسه أو طاف على الشاذوران أو جدار الحجر أو عريان أو محدثا أو نجسا لم يصح. ذكر هذه المسائل المبطلة للطواف. قال أو لم يكمل، من لم يكمل السبع يعني من طاف أقل من سبعة أشواط طوافه باطل. أو لم ينوه يعني طاف حول البيت لكن لم ينوي الطواف، مثلا امرأة أضاعت طفلها في الصحن فأخذت تطوف حول البيت، لما أتمت سبعة أشواط وجدت الطفل، ما تقول أنا طفت الآن، لا، هي ما نوت الطواف، نوت أن تبحث عن هذا الطفل. أو نكسه، ما معنى نكسه؟ نافع طاف البيت عكس الطواف الصحيح، أن تجعل البيت عن يسارك، نكسه يعني جعل البيت عن يمين، هذا طوافه باطل. أو طاف على الشاذوران، شاذوران الآن الكعبة في أسفلها، في أسفل وأساس الكعبة واضح مثل العتبة، الدار مدار الكعبة فيها ميلان، نوع من الميلان، هذه هي الشاذوران. لو الإنسان طاف على الشاذوران فهو في الحقيقة ما طاف حول البيت وإنما طاف على البيت لأنها جزء من الكعبة، فلا يصح الطواف على هذا الجزء. أو جدار الحجر، معروف الحجر، الحجر الذي نصف دائرة في الجهة الشمالية من الكعبة، هذا هو في الحقيقة جزء من الكعبة فلا يصح الطواف عليه ولا الدخول فيه. لو إنسان أثناء الطواف دخل في الحجر وخرج من الجهة الأخرى هذا طوافه غير صحيح لأنه ما طاف حول الكعبة وإنما دخل في الكعبة. أو عريانا، شخص طاف عريانا طوافه باطل، وهكذا الجاهليون كانوا يطوفون. أو محدثا يعني حدثا أكبر وأصغر، لا بد أن تتوضأ قبل الطواف. أو نجسا عليه نجاسة، كل هذا لا يصح معه الطواف، لذلك قال لم يصح. قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام، هذه سنة الطواف، وكل طواف له ركعتين، سواء طفت للعمرة أو للحج أو الوداع أو تطوع، كل ما طفت بالبيت صلي ركعتين. ويستحب أن تقرأ بالأولى سورة الكافرون وفي الركعة الثانية الإخلاص ندبا، وإن قرأت في غيرها فلا حرج عليك. قال فصل: ثم يستلم الحجر. متى يستلم الحجر؟ الفقهاء يستحبون بعد أن تطوف، عفوا، بعد أن تصلي ركعتي الطواف ترجع فتستلم الحجر. في أحد يستطيع يفعل هذا الشيء الآن؟ الآن زحام، ما أحد يستطيع. ثم يخرج للسعي من باب الصفا فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ثلاثا: الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما أحب. وهذا من المواطن التي يتأكد فيها الدعاء، وأنت على الصفا وأنت على المروة. وعائشة رضي الله عنها تقول، تروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول: إنما جعل البيت، وإنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. فهذه مقامات دعاء وذكر الله عز وجل. قال: ثم ينزل يمشي إلى قرب العلم الأول بستة أذرع فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر. يوجد الآن علمين أخضرين ولمبات خضر تضيء، دلالة على الوادي الذي كان موجود هنا. كان يوجد وادي يصب من يعني جانب جبل أبي قبيس، الجبل الكبير الذي فوق القصور الملكية، هذا جبل أبي قبيس. كان فيه وادي يصب يمر بهذا المكان ثم يذهب إلى ما بين الجبل والكعبة، ثم أزيل هذا، يعني في أزاله وصرف هذا الوادي إلى بعيد عن الكعبة في تقريبا في أحد خلفاء بني أمية. الشاهد هنا سعى النبي صلى الله عليه وسلم سعيا شديدا، يعني ركب في هذا المكان. فلذلك من سنن الطواف فعل هذا الشيء للرجل دون المرأة. فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل، يعني يدعو ويذكر الله بهذا الذكر، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعي إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعية ورجوعه أخرى. يعني ما بين الصفا والمروة هذا واحد، من المروة إلى الصفا اثنين. بعض الناس يخطئ، يحسب هو رايح هو راد واحدة، فيسعى كم مرة؟ 14 مرة. وهذا سينتهي في أي مكان؟ في الصفا. والسعي الصحيح أن تنتهي إلى في المروة ليس في الصفا، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. ويقول فيه: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، وإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول. يعني لو شخص، وهذا يقع كثيرا، بعض الناس يبدأ السعي من المروة ثم لما يذهب إلى الصفا، وإذا هذا الصفا يعني بدأنا خطأ، خلاص يلغي الشوط الأول ويبدأ الآن الشوط الأول من الصفا. وتسن فيه الطهارة والسترة، يعني لو سعى الإنسان وهو سعى بين الصفا والمروة وهو محدث سعيه صحيح، حتى الحائض يجوز لها أن تسعى. قال: والسترة، يعني لو أن الإنسان كشفت عورته أثناء السعي فإنه ماذا؟ سعيه صحيح لا يبطل. وتشترط نيته وموالاته، النية شرط في جميع المناسك والموالاة، يعني لا يقطع السعي قطعا، تكون في فترة طويلة بين أشواطه، لكن لو أقيمت الصلاة وصلى ثم أكمل لا حرج عليه. وكونه بعد طواف نسك، يعني بعد أن يطوف يسعى، هكذا دائما السعي يكون بعد الطواف، سواء طواف حج أو طواف عمرة. قال: ثم إن كان متمتعا قصر من شعره كله وتحلل، إن لم يكن معه هدي، وإلا حل إذا فرغ من حجه. من كان متمتعا يتحلل بعد عمرته، ومن كان قارنا متى يتحلل؟ ما يتحلل إلا يوم العيد، ولذلك قال وإلا حل إذا فرغ من حج من حج. قال وإذا شرع المتمتع في الطواف قطع التلبية. المتمتع إذا أحرم من الميقات يلبي حتى يبدأ بطواف العمرة، هنا يقطع التلبية. أما القارن والمفرد لا، يستمر في التلبية إلى يوم العيد حتى يرمي جمرة العقبة، بعد ذلك يقطع التلبية. قال ولا بأس بها في طواف القدوم سرا، ما يجهر بها أثناء الطواف وإنما يلبي بها سرا. ثم قال باب صفة الحج. الآن بعد أن فرغنا من العمرة الآن سيذكر مناسك الحج ابتداء من يوم التروية، لأن عندنا يوم التروية يوم الثامن، ويوم عرفة اليوم التاسع، واليوم العاشر يوم العيد في أعمال الحج وهو يوم الحج الأكبر. قال سنة لمحل بمكة، يعني حلال غير محرم سواء كان متمتع أو من أهل مكة وهو لم يحرم بالحج بعد، وقربها قرب مكة، إحرام بحج يوم التروية قبل الزوال. يسن الإحرام بالحج يوم التروية قبل زوال الشمس، يعني قبل دخول وقت صلاة الظهر، لكن يجوز أن يحرم بالليل ويجوز أن يحرم يوم عرفة، لكن الأفضل أن يحرم في هذا الوقت، ويجزئ من حيث شاء من أي مكان، أو يعني يحرم بالحج ثاني يوم الذي هو يوم عرفة، ثم يبيت بمنى ندبا. المبيت بمنى يوم التروية ليلة عرفة، المبيت في هذه الليلة سنة ليس واجب، بخلاف المبيت ليالي التشريق فإنها من واجبات الحج. قال فإذا طلعت الشمس سار إلى نمرة، نمرة موضع في عرفة والذي فيها اليوم مسجد نمرة، ويصلي فيها الناس يوم عرفة ويخطب فيهم الإمام، ويجمع بها بين الظهرين تقديما، الظهرين يعني الظهر والعصر، فالحجاج يصلون يوم عرفة يجمعون بين الظهر والعصر جمع تقديم جمعا وقصرا، ثم يأتي عرفة يتقدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، كل عرفة موقف، يجوز لك أن تقف في أي مكان وحدودها واضحة اليوم، إلا بطن عرنة هذا وادي بين عرفة وعند وفي طريق عرفة عند نمرة، معروف اليوم وضعت عليه لائحات أنه خارج عرفة، فالإنسان لا يقف فيه وإنما يقف داخل حدود عرفة. وسن وقوفه راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، الصخرات والجبل معروفة إلى اليوم، وقال سن وقوفه راكبا، النبي عليه الصلاة والسلام وضعت له قبة خيمة في عرفة ونزل بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك راكب ناقته ليراه الناس ويقتدوا به، ودعا وهو على ناقته، فمن كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي الناس به هكذا يبرز أمام الناس ويركب لكي يقتدي به الناس، أما من كان غير ذلك فلا حرج أن يكون في خيمته أو في أي مكان، المهم أن يجتهد بالدعاء يوم عرفة. قال ويكثر من الدعاء ومن قول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ويسر لي أمري. وردت أدعية كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيحة ثابتة، فيحرص الإنسان على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء. قال وقته من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، هذا هو الذي يختاره فقهاء الحنابلة، أن يوم عرفة يبدأ من فجر عرفة وينتهي بفجر يوم العيد، فمن وقف في أي ساعة من هذه الساعات محرما فقد أدرك الحج وأدرك عرفة. أما جمهور أهل العلم فإنهم يذهبون إلى، يعني غير الحنابلة يذهبون إلى أن عرفة يبدأ من زوال الشمس ومن صلاة الظهر إلى الفجر. قال فمن وقف به ولو لحظة وهو أهل له، يعني محرم بالحج، وانطبقت عليه شروط صحة الحج ولو نائما أو جاهلا أنها عرفة، ولو كان نائما أو مريضا مرضا شديد يشعر بنفسه أحيانا ولا يشعر بنفسه أحيانا، كثير من المرضى يؤتى بهم وهم على أسرتهم يدخلونهم إلى عرفة، فإنه لا حرج، فإنه يصح حجه ويجزي عنه. قال: ومن وقف نهارا أو دفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم بخلاف واقف ليلا فقط. هنا مسألتان: شخص جاء إلى عرفة قبل غروب الشمس ثم خرج منها، وقف ساعة أو ساعتين أو أكثر أو أقل، ثم طلع من عرفة وذهب إلى مزدلفة قبل غروب الشمس، هذا ترك واجب من واجبات الحج، وهو أن من دخل عرفة قبل الغروب يجب عليه يجلس في عرفة إلى أن تغرب الشمس، ثم بعد ذلك يذهب إلى مزدلفة. لكن لو شخص ما جاء إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس، هذا يصح وقوفه بعد غروب الشمس ثم بعد ذلك يذهب إلى مزدلفة ولا فدية عليه. قال: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويسرع في الفجوة لأن لا يؤخر الناس ويضيق عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا وجد مجال فجوة أسرع، وكان يمشي على سكينة ويقول: السكينة السكينة، ويجمع بها العشاءين تأخيرا، يجمع بمزدلفة. النبي عليه الصلاة والسلام وصل مزدلفة بعد دخول وقت صلاة العشاء، لكن اليوم مع تطور الوسائل ووجود القطار اليوم والسيارات قد يصل الإنسان في أول وقت المغرب، أول وقت المغرب، فهذا متى ما وصل إلى مزدلفة يصلي ولو لم يدخل العشاء، متى ما وصل إلى مزدلفة يصلي المغرب والعشاء، وأول ما يبدأ به الصلاة ويبيت بها، وله الدفع بعد نصف الليل. النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعفة وللنساء ولكثير من الحجاج أن يدفعوا بعد نصف الليل، يعني يخرجوا من مزدلفة إلى منى إلى مناسك إلى باقي مناسك الحج، وفيه قبله دم، يعني قبل نصف الليل لو خرج إنسان بلا عذر فإنه عليه فدية لأنه ترك واجب من واجبات الحج وهو المبيت بمزدلفة. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام، المشعر الحرام مزدلفة كلها مشعر الحرام، فرقاه أو وقف عنده، ويوجد جبل يسمى المشعر الحرام، قال: ويحمد الله ويكبره ويقرأ: فإذا أفضتم من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسفر جدا. النبي صلى الله عليه وسلم فجر يوم مزدلفة بعد أن صلى الفجر وقف ودعا ودعا حتى أسفر، لكن لم تشرق الشمس، فخالف المشركين، المشركون كانوا لا يدفعون من مزدلفة إلى منى إلا بعد شروق الشمس، ويقولون للجبل، جبل كبير في بين منى ومزدلفة أو شرقي مزدلفة اسمه ثبير، يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، فكانوا لا يدفعون إلا بعد أن تشرق الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع من مزدلفة إلى منى قبل أن تشرق الشمس، ثم يسير، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. وادي محسر هو الذي حبس فيه الفيل الذي أتى به أبرهة ثم أتتهم الطير وعذبوا بالعذاب الذي ذكره الله في القرآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام دائما إذا مر بموطن فيه عذاب أو نزل فيه عذاب يسرع، فأسرع في هذا الوادي ويأخذ حصى الجمار 70 حصاة بين الحمص والبندق. النبي عليه الصلاة والسلام أمر العباس أو عبد الله بن عباس أن يلقط له الحصى، وأمر من يلقط له الحصى في هذا المكان. وظاهر الحديث أن حديث حجة الوداع أن النبي عليه الصلاة والسلام لقطت له 7 حصيات فقط ليست 7، ولا حرج على الإنسان أن يلقط الحصى كل يوم بيومه ومن أي مكان في مكة، ليس هناك موطن خاص بلقط الحصى. قال بين الحمص والبندق. النبي عليه الصلاة والسلام لما لقط له الحصى قالوا مثل حصى الخذف، قال بمثل هذا فرضوا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالإنسان لا يرمي بحصى كبير، وإنما يرمي بحصى بين الحمص والبندق كما وصف الحصى الذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا وصل منى رمى جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع، وجمرة العقبة معروفة اليوم، واحدة بعد أخرى يرفع يده حتى يرى بياض إبطه. يعني الرمي رمي، ليس لا يأخذ الحصى ويضعه في الحوض، وإنما يرمي رمي، يرفع يده ويرمي ويكبر مع كل حصى ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا. هذا الدعاء ورد عن بعض الصحابة، ابن عمر وغيره. ولا يقف ويقطع التلبية عندها، يعني بعد أن يرمي يقطع التلبية ولا يقف، ليس لا يشرع هنا دعاء، إنما الدعاء يشرع في أيام التشريق. ويمضي، قال ويقطع التلبية عندها ويرمي بعد طلوع الشمس ندبا، ويجزئ بعد نصف الليل لمن دفع من مزدلفة بعد نصف الليل. ولا يجزئ الرمي بغير الحصى، لا يجزئ إلا الحصى، لو شخص أخذ شيء غير الحصى لا يجزئ. ولا بما رمي به، وهذه مسألة يعني لأهل العلم فيها بحث، منهم من يجيز ما أن يربي بما رمي به ومنهم من لا يجيز. ثم ينحر هديا إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، والحلق أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثة، والمرأة تقصر أنملة فأقل. الأنملة رأس الأصبع، هذا القدر تأخذه من طرف شعرها. ثم قد حل له كل شيء للنساء، هذا التحلل الأول. ولا دم بتأخير حلق أو تقديمه على رمي أو نحر، ولا دم بتأخير حلق أو تقديمه على رمي أو نحر. أعمال يوم العيد يجوز فيها التقديم والتأخير، يجوز أن يرمي ثم يحلق، أو يطوف ثم يرمي ويحلق وهكذا. النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء يوم العيد قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ثم قال فصل، ثم يفيض إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة بالنية. طواف الإفاضة يسمى طواف الإفاضة وطواف الحج وطواف الزيارة، ولا بد أن ينويه. وأول وقته من نصف ليلة النحر، يعني ليلة العيد من منتصف الليل يجوز الإنسان أن يطوف. وسن في يومه وله تأخيره، يجوز الإنسان يؤخره ويطوف ثاني يوم أو ثالث يوم. ثم يسعى متمتع بين الصفا والمروة، وهذا سعي الحج يختلف عن السعي الذي تقدم معنا وسعي العمرة. ومن لم يسعى مع طواف القدوم، هذا للقارن، يجوز القارن أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم، فلا يكون له يوم العيد إلا طواف الإفاضة. ثم قد حل له كل شيء، التحلل الأول. التحلل الثاني، حل له كل شيء يعني كل محظورات الإحرام. قال ويشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه، يشرب شربا كثيرا حتى يبلغ أضلاعه، ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. قال فصل، ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال، هذه ليالي التشريق، ويرمي الجمرات أيام التشريق، فيبدأ بالأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات، ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، ثم الوسطى ويجعلها عن يمينه فيرميها بالسبع ويتأخر قليلا ويدعو، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. الجمرات، الجمرة الأولى يرمي ثم يدعو، والجمرة الثانية يرمي ثم يدعو، وبعد الجمرة الثالثة والأخيرة لا دعاء. نقف للأذان ونكمل قليلا بعد الأذان إن شاء الله. قال وكذا يفعل في اليوم الثاني والثالث بعد الزوال، ويستقبل القبلة. يعني الرمي في أيام التشريق لا يبدأ إلا بعد زوال الشمس، بعد أذان الظهر أو مع أذان الظهر، هكذا يفعل، يرمي الجمرة الأولى 7 حصيات، يكبر مع كل حصاة ثم يدعو، والجمرة الثانية كذلك، وبعد الجمرة الثالثة لا يقف لأنه لا يشرع دعاء. قال: وإن رماه في الثالث أجزأ أداء ويرتبه بالنية. ما معنى هذا؟ يعني لو أخر رمي اليوم الأول والثاني مع الثالث الشيخ يقول يجوز، ويرتبه بالنية، يعني يرمي أولا ينوي أنه رمي اليوم الأول، ويرمي ثانيا ينوي أنه رمي اليوم الثالث، ويرمي ثالثا اليوم الثالث، لكن هذا لا يفعله الإنسان إلا للحاجة. قال: وإن أخره عنها أو لم يبت بها فدم. لا يجوز أن الإنسان يترك واجب من واجبات الحج وهو المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، أو رمي الجمرات أيام التشريق، فإن أخرها عن ذلك فإنه، أو لم يبت، فإنه يجب عليه، تجب عليه الفدية لأنه ترك واجبا. فرمي الجمرات من واجبات الحج، وأيضا المبيت من واجبات الحج. قال: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، وهذا ذكره الله في القرآن، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فمن أراد أن يرمي اليوم 12 ثم يتعجل ويخرج من منى فله ذلك، لكن يجب أن يخرج قبل الغروب، قبل غروب الشمس. وسقط عنه رمي اليوم 3، يعني 13، ويدفن حصاه ندبا. طبعا هذا لا دليل عليه، يعني الذي جمعه في أول يوم 70 حصاد ما زاد منها يدفنه، هذا لا دليل عليه. وإذا أراد الخروج من مكة ودع البيت بالطواف، هذا طواف الوداع وهو من الواجبات، ويسقط عن حائض وهذا من الرخصة، فالحائض ليس عليها طواف وداع. وإن أقام أو اتجر بعده أعاده. لا يجوز لمن طاف الوداع أن يبيع ويشتري ويتجر، وإنما إذا طاف الوداع يخرج من مكة مباشرة. ومن تركه رجع إليه وإن لم يشق، ومن تركه رجع إليه إن لم يشق. من ترك طواف الوداع يرجع إلى مكة فيطوف الوداع إن كان قريب، ولا يشق عليه الرجوع، أما إن شق فإنه يذبح فدية. قال: فإن لم يفعل فعليه دم، ويقف بالملتزم بين الركن والباب ملصقا جميعه، ويدعو فيقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان صرافي، إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول في انصرافه: اللهم لا تجعله آخر العهد. وتدعو الحائض بباب المسجد، يعني لا يجوز لها الدخول المسجد. قال: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه حتى للنساء. بعد أن ذكر طواف الوداع ذكر زيارة المدينة، وزيارة المدينة لقرب المدينة من مكة ولعادة الحجاج أنهم يزورون المدينة، يذكرها الفقهاء. والمستحب هو زيارة المدينة، ومن زار المدينة زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة في مسجده، ويشرع له أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه كما ذكر أهل العلم. بهذا نكون قد أتممنا ما يتعلق بأهم المناسك وبصفة الحج والعمرة، وما بقي من أحكام هي في الحقيقة تلخيص لما تقدم.